أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 10. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها، عجائبها وأحوالها، فيما بقي عندنا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها. مر الكلام في العنوان الأول: الأسس والقواعد، وأخذت لقطات بخصوص العنوان الثاني: الشيعة والرجعة، ووصلت معكم في الحلقة الماضية إلى العنوان الثالث: قوانين الرجعة. حدثتكم عن أهم قانون من قوانين الرجعة، بل هو القانون الأهم في كل المراحل، قانون البدء، الذي ما عبد الله بشيء مثله، كما علمنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحدثتكم عن الرجعتين بنحو إجمالي الكبرى والصغرى، وحدثتكم عن الراجعين وعن معنى محض الإيمان ومن هم الذين سيكونون راجعين وهم لا يحملون هذه الصفة، وحدثتكم عن رجعة الملائكة والجان ودواب السماوات الكائنات الكثيرة والكثيرة جدا في هذا الكون الواسع. ثم أخذتكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم، وأنا أضرب لكم مثالا عن العلاقة والرابطة فيما بين الإنس والجن. وصلت معكم حيث انتهى وقت الحلقة إلى سورة الأحقاف، الآية 8 بعد 10 بعد البسملة: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وسياق الآيات يستمر متحدثا عن الجن والإنس. وفي السورة نفسها الآية 29 بعد البسملة وما بعدها: وإذ صرفنا إليك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فالرسالة والقرآن والدين والتبليغ مثلما هو لبني الإنس هو لبني الجن. الآية 56 بعد البسملة من سورة الذاريات، وهي آية أم في مضمونها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية واضحة جدا في أن مسار الجن هو مسار الإنس، ومن أن مسار الإنس هو مسار الجن. وإلى سورة الرحمن التي هي سورة الجن والإنس، في الآية 4 بعد 10 بعد البسملة وما بعدها: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا أيها الفريقان، يا أيها الجن ويا أيها الإنسان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومثل ما يستحب لنا أن نقول عند قراءة سورة الرحمن بعد كل آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يستحب لنا أن نقول: لا بشيء من آلاء ربي أكذب. يستحب هذا للجن أيضا، لأن الخطاب في الأفق اللغوي في تأويل الروايات هناك إشارات أخرى، وأنا لا أريد أن أتناول المطالب كلها. المثال الذي ضربته لكم يرتبط بالعلاقة ما بين الإنسان والجن، مع أننا في واقع الحياة لا نلتقي ولا يرى بعضنا بعضا، لكن كل الذي تقدم من الآيات وما يأتي يشير إلى علاقة وثيقة. هذه العلاقة ستتجلى في الزمن المهدوي في عصر الظهور، وحدثتكم عن دولة سليمان النبي وكيف كان جيشه يتألف من الإنس والجن والطير لازلنا في سورة الرحمن في الآية 33 بعد البسملة وما بعدها من الآيات: يا معشر الجن والإنس. الخطاب واضح: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. بحسب قراءة أهل البيت، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم، من شيعتنا، من شيعة محمد وآل محمد، وإلا متى سيكون السؤال؟ إذا كانت الآية هكذا، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، والكلام عن يوم القيامة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يتحول لون السماء الأزرق إلى لون أحمر، فكانت وردة كانت حمراء. تتغير السماء، تتغير الأرض، إنه يوم القيامة. بحسب الآية ففي يوم القيامة لا يسأل أحد عن ذنبه، لا من الإنس ولا من الجن. إذن متى سيسألون؟ متى سيسألون؟ لقد حرفها ابن أروى، الروايات تقول حرفها ابن أروى. ابن أروى هو عثمان ابن عفان، ولذا في قراءة أهل البيت فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس ولا جان. نحن لا نقرأ بها بين الناس، وإنما نعتمدها في التفسير، لأن أئمتنا قالوا لنا اقرأوا القرآن مثلما يقرأه المخالفون، تمشيا مع هذا الموجود لئلا يتسع باب التحريف، فنتمشى مع القراءة الموجودة التي هي في المصحف. حينما يأتي إمام زماننا ستتغير الأمور، سيضع بين أيدي الناس قرآن جده علي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، تلاحظون أن الترابط واضح في الآيات ما بين الجن والإنس في آخر سورة الرحمن، والحديث عن الجنان وعن حور الجنان. في الآية 72 بعد البسملة وما بعدها، حور مقصورات في الخيام، في خيام الجنان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هناك تقارب، هناك ترابط فيما بين الإنس والجان، وهناك سورة معنونة بسورة الجن، الآية الأولى بعد البسملة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، سفيه الجن على الله شططا. سفيه الجن هو إبليس لعنة الله عليه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فالقرآن صرح من أن إبليس كان من الجن، هذا هو سفيه الجن. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا، زادوهم ضلالا وخيبة، زادوهم تعبا وشقاء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى آخر ما جاء من الآيات في سورة الجن. ويستمر الكلام إلى آخر سورة في القرآن، إلى آخر سورة. في سورة الفاتحة صحيح أن لفظ الجن لم يرد، ولكن حينما تقول السورة التي هي أول سورة في المصحف الحمد لله رب العالمين، فالجن عالم من هذه العوالم، والإنس عالم من هذه العوالم، الحمد لله رب العالمين. آخر سورة في المصحف الناس، قل أعوذ برب الناس بعد البسملة، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجولة واضحة بين الآيات الكريمة تحدثنا عن رابطة وثيقة فيما بين الجن والإنس، لكننا لا نتلمسها في واقع اليوم. هذه العلائق والروابط ستظهر جلية في العصر القائم وبنحو أقوى وأوثق وأوضح وأوسع في عصر الرجعة العظيمة. ولذا فإن الجن من الراجعين، ومرت علينا الآيات من أن من كل الأمم ستحشر أفواج وأفواج، والجن أمة عظيمة، بل أمم مثل ما هو الحال مع دواب السماوات. إذن الرجعة هذه هي التي وصفتها بالعظيمة، هي عظيمة بالفعل، عظيمة بالفعل. وما بينته لكم في الحلقة الماضية وما أتممته الآن هو بيان لأوضح قوانينها. هناك الكثير من القوانين حدثتنا الروايات الشريفة عنها، سأتلو عليكم جانبا من هذه الروايات، لكن الحقيقة الكاملة ليست بأيدينا. لماذا؟ لأننا نمتلك بعض المعطيات، فستبقى معلوماتنا مجزوءة. أكثر المعطيات ضيعت، فقدناها لأي سبب من الأسباب. ما عندنا من المعطيات محدود محدود. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن الله تعالى يدخل بحسن النية وصالح السريرة من يشاء من عباده الجنة. إنما رزقه الله عقلا قويما وعملا مستقيما، فقد ظهر لديه النعمة وأعظم عليه المنة. إن المجاهد نفسه على طاعة الله وعن معاصيه عند الله سبحانه بمنزلة بر شهيد. إن العاقل من عقله في إرشاد، ومن رأيه في ازدياد، فلذلك رأيه سديد وفعله حميد. إن الجاهل من جهله في إغواء، ومن هواه في إغراء، فقوله سقيم وفعله ذميم. أقرأ عليكم من كتاب الحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة. الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة السيدة المعصومة صلوات الله عليها. إنها الطبعة الأولى 1433 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 393. الحديث 12 بعد 100 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ما من إمام، والحديث هنا عن محمد وآل محمد، فهؤلاء هم أئمة الكون، هؤلاء هم أئمة الوجود، محمد علي فاطمة، هؤلاء الثلاثة أئمة الأئمة. ومن بعد فاطمة أبناؤها المعصومون من المجتبى الأطهر إلى القائم الأزهر صلوات الله عليه. الحديث عن هؤلاء فقط، وإطلاق لفظ الإمام والأئمة بلسان الحقيقة لا يطلق إلا على هؤلاء. إطلاقه على سائر الكائنات الأخرى إن أطلق في حالة من الحالات سيكون إطلاقا مجازيا. الإطلاق الحقيقي لهذه المجموعة فقط. هذا منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. إمامنا الصادق يقول: ما من إمام إلا ويكر في قرنه، له كرة. فكل الأئمة ستكون لهم كرة بل كرات، كرة بل كرات. وسيتضح هذا الأمر من خلال ما سأعرضه لكم من الأحاديث والروايات. الجميع من رسول الله إلى قائم آل محمد، ما من إمام إلا ويكر في قرنه، في قرنه في الجيل الذي كان ذلك الإمام إماما له إمام زمان، فالذين كان الإمام الرضا على سبيل المثال إمام زمانهم يكرون معه. هذا لا يعني أنه لا يوجد آخرون يكرون مع الإمام الرضا، فهناك من الأنبياء من الأولياء من الأمم الماضية ممن لهم حق في الرجعة سيكرون، لكن هذه القوانين تبين لنا جوانب لا بد أن تتحقق. ما من إمام إلا ويكر في قرنه ويكر معه البر والفاجر في دهره في زمانه في زمان إمامته، البر والفاجر من الذين محضوا الإيمان بالنسبة للأبرار ومحضوا الكفر والشرك بالنسبة للأشرار. ما من إمام إلا ويكر في قرنه ويكر معه البر والفاجر في دهره حتى يميز المؤمن من الكافر، حتى يميز المؤمن من الكافر. من الذي يميزهم؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى يميز المؤمن من الكافر. وماذا نقرأ أيضا؟ نقرأ أيضا وأنا أقرأ عليكم من تفسير القمي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، فيما يرتبط بالميثاق المأخوذ على الأنبياء. ومر هذا الكلام علينا بخصوص الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى آخر ما جاء في الآية، وما حدثتكم عن الآية في وقتها في الحلقات الماضية، لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت، لكنني أقرأ ما جاء في تفسير القمي من أحاديثهم. فبعد ذكر الآية: فإن الله أخذ ميثاق نبيه، فإن الله أخذ ميثاق نبيه أي محمد صلى الله عليه وآله على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه ويخبروا أممهم بخبره. علي ابن إبراهيم القمي يقول: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين، إلى آخر ما جاء في الرواية، وكل هذا مر علينا، ولذا لا أعيد قراءتها بنحو كامل. فهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل، من أن الأئمة يرجعون مع أممهم، ولكن هناك من الأنبياء، والأنبياء كثيرون سيرجعون معه. فكل مجموعة من الأنبياء لها رابطة تكوينية بإمام من الأئمة. فالأنبياء شيعتهم وقد خلقوا من فاضل طينتهم، وكل الذين خلقوا من فاضل طينة محمد وآل محمد يوجد فيما بينهم وبين محمد وآل محمد نحو علاقة، نحو علاقة تكوينية. في بعض الأحيان قد لا يتحسسها الإنسان، وفي أحيان قد يتحسسها الإنسان، وهذا موضوع خارج عن بحثنا، لكن الأحاديث واضحة من أن الأنبياء الذين هم كبار شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم، من فاضل طينة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. قطعا البيانات هنا بيانات إجمالية، هذا عرض إجمالي لنماذج من الروايات والأحاديث التي أخبرتنا عن قوانين مرحلة الرجعة العظيمة. ومن كتاب الإيقاظ نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، صفحة 310، إنه الحديث 77 بسنده عن المفضل بن عمر قال: ذكرنا القائم عليه السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره، كانوا ينتظرونه. بعض أصحاب الإمام الصادق ما كان ينام ما بين الطلوعين، صحيح هو أن النوم بين الطلوعين نوم مكروه، لكنه ما كان يبقى مستيقظا لأن النوم مكروه، إنما كان يخاف أن تتحقق بعض العلامات كالصيحة مثلا، أن تتحقق بعض العلامات ويكون هو نائما، فكان يترقب العلامات. وبعض أصحاب الأئمة هكذا توقعوا أن الظهور سيكون في الزمن الذي كانوا يعيشون فيه، فتركوا تجارتهم وباعوا محلهم وهجروا الدنيا يترقبون الوقت المنشود. هذا الحال كان موجودا بين أصحاب الأئمة، ولذا فإن أئمتنا وضعوا منهاجا تربويا نفسيا لتربية الشيعة، إنه منهاج التربية وفقا للأماني وفقا للأمنيات، فإن الشيعة تربى بالأماني لأنهم يستعجلون الحال، يستعجلون الحال، والظهور له شرائطه وله ظروفه الكونية، لأن الظهور ولادة كونية مثلما حدثتكم في الحلقات الأولى. الظهور ولادة كونية تكون مقدمة للولادة الكونية الكبرى. ما لم يتهيأ الكون للرجعة العظيمة فإن الظروف الكونية لن تكون مناسبة لظهور الإمام بغض النظر عن كل التفاصيل الأخرى، لأن الظهور مقدمة. فلا بد من أن الأرضية الكونية تتهيأ لتجلي مرحلة الرجعة العظيمة حتى تتجلى مرحلة الظهور الشريف. هذا لا يعني أننا نترك توقعنا للفرج صباحا ومساء. هذه الأمور بحاجة إلى حكمة ودراية عميقة في التعامل والتواصل معها، وتلك هي الحكمة اليمانية، حكمة محمد وعلي وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة صلوات الله عليه. المفضل بن عمر يقول: ذكرنا القائم عليه السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إذا قام القائم أتي المؤمن في قبره، أتي المؤمن ذاك الذي كان ينتظر ومات في حسرته، في حسرة الانتظار. إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك الذي كنت تنتظره. يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. إذا قام أتي المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك، فإن شئت أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. إذا جمعنا الأحاديث فإن الرواية هذه تتحدث عن سكان القبور الجنانية. الناس حينما تموت أكثر الناس من الصالحين أو من الطالحين، أكثر الناس ينقلون في عالم البرزخ إلى مقابر النوم، ينامون إلى نفخة الصور، نومة طويلة. هؤلاء الذين عبر في الأحاديث عنهم، الذين يلهى عنهم، لأن الأنظار في عالم البرزخ تتوجه للذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر، وهؤلاء ينقسمون إلى مجموعات. فهناك مقابر النوم، هذه للذين لم يمحضوا الإيمان ولم يمحضوا الكفر، وهناك القبور الجنانية والقبور النيرانية لقسم من هؤلاء، لقسم من الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر. هذه قبور روحانية، تكون قبورا لأرواحهم. نحن لا نتحدث هنا عن مقابر الأجساد. فقبور النوم إنها قبور روحانية تنام فيها الأرواح، وهناك قبور جنانية تتنعم فيها الأرواح، إنه نعيم روحي. وهناك قبور نيرانية تتعذب فيها الأرواح، إنه عذاب روحي. أما أصحاب المراتب العالية للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر، ووصف مراتب الذين محضوا الكفر بالعالية هو وصف مجازي، وصف مجازي، هناك مسامحة في التعبير، وإلا يفترض أن أقول بلسان الحقيقة في أخس مراتب الكفر. أصحاب المراتب العالية في الجهتين، من الذين محضوا الإيمان ومن الذين محضوا الكفر، هؤلاء يدخلون جنان البرزخ. في عالم البرزخ هناك جنان، إنها جنان ونيران، هناك جنة البرزخ وهناك جهنم البرزخ. جنة البرزخ صورة مصغرة من جنة الآخرة، وكذلك الحال مع جهنم البرزخ، إنها روحية وحسية في الوقت نفسه، ولكن ليس بالمستوى الحسي الذي هو في جنة الآخرة وجهنم الآخرة. يكون لقطان جنان البرزخ ونيران البرزخ يكون لهم أجساد، لكنها ليست هذه الأجساد التي ستحشر يوم القيامة، وإنما هي أجساد برزخية، كأنها الأجساد التي عندنا في عالم الدنيا والتي ستكون عندنا أيضا في القيامة الكبرى. هذه المطالب تحدثت عنها بالتفصيل من القرآن المفسر بتفسير العترة ومن أحاديث العترة الطاهرة في برنامج دليل المسافر، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا البرنامج كي تطلعوا على هذه المطالب المهمة. إذا قام القائم أتي المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك، فإن شئت أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. هذه القبور الجنانية، لأن قطان جنة البرزخ هم الذين ذكروا في الروايات والأحاديث من أنهم يزورون محمدا وآل محمد في جنان رضوى، التي هي عنوان للجنان البرزخية، لجنان محمد وآل محمد، ويأكلون من طعامهم ويشربون من شرابهم، وإذا قام القائم رجعوا معه زمرا زمرا يلبون. مر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة. ونقرأ أيضا في الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في صفحة 39، إنه الباب 29. إمامنا الصادق يقول، الرواية فيها تفصيل أذهب إلى القانون. نحن نتحدث عن قوانين الرجعة. إمامنا الصادق يقول: وإن الرجعة ليست بعامة، ليست للجميع، إنما يحشر من كل أمة فوجا مثلما مر هذا علينا. وإن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة، لا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو محض الشرك محضا. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا الغاف. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا
مختصر البصائر. البصائر في أصله لسعد بن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، والمختصر للحسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن والتاسع الهجري. هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 100، رقم الحديث 71/17 بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا يسأل في القبر. الكلام هنا عن سؤال منكر ونكير. لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، غير هؤلاء ينامون بعد الموت، بعد الموت ينامون، فإذا ما ماتوا نقلت أرواحهم إلى مقابر النوم، إنها مقابر روحية تقبر فيها الأرواح في حالة نوم، وتبقى الأرواح في تلك المقابر نائمة إلى نفخة الصور. ولذا حينما يستيقظون من نومهم يتصورون أنهم ناموا وقتا قصيرا، ناموا يوما، ناموا بعض يوم، لأن النومة طويلة وعميقة جدا. ما يذكر في الروايات من وحشة القبر وضغطة القبر وسؤال منكر ونكير إنما هو للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر. لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. يسأل في الرجعة إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. لا يسأل في الرجعة حينما يكون راجعا، لأن الذين سيكونون راجعين في مرحلة الرجعة العظيمة الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. لا يعني أنه لا توجد استثناءات، حدثتكم في حلقة يوم أمس يمكن أن تكون هناك استثناءات برعاية من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الرجعة الصغرى أو في عصره في الرجعة العظيمة، أو برعاية من كل أئمتنا، فكل إمام له رجعته وله كرته وله أوبته. ولا يسأل في الرجعة إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا. قلت له: فسائر الناس الذين لا يتصفون بهذه الأوصاف من الصالحين أو من الطالحين، فقال: يلهى عنهم، يلهى عنهم لأنهم لا قيمة لهم. لماذا لا قيمة لهم؟ هم لا يمتلكون رؤية واضحة. قد يقول قائل: الذين محضوا الكفر يمتلكون رؤية واضحة؟ نعم، يمتلكون رؤية شيطانية واضحة، عندهم وضوح فيما يريده الشيطان، عندهم وضوح فيما هو الضلال. والذين محضوا الإيمان عندهم بصيرة ووضوح فيما هو الدين، فيما هي معرفة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. قلت له: فسائر الناس، فقال: يلهى عنهم، يلهى عنهم، لأن قيمة الإنسان في عقله، في معرفته، في وضوح نيته. ومن هنا فإن الحساب يوم القيامة وفقا لمدارج العقول، كل إنسان يحاسب بطريقة تتناسب مع عقله، لا يحاسب الجميع بطريقة واحدة، هذا يخالف العدل. الذي يأتي منسجما مع العدل مثلما يحدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم من أن الناس يوم القيامة تحاسب وفقا لهذا المقياس، لدرجة عقله، بحسب عقله تتكون نيته وتتكون مقاصده وتتضح الغايات والاتجاهات التي كان يعيش لها ولأجلها في الدنيا. إن كان من الذين محضوا الإيمان أو كان من الذين محضوا الكفر. وهكذا بقية الناس قطعا ستكون المراتب العقلية لهؤلاء الذين يلهى عنهم ستكون مراتب متدنية. وعلى أي حال، هذا موضوع فيه تفصيل كثير. أمالي الطوسي، الطوسي مؤسس المذهب الطوسي، الطوسي نسبه الاجتماعي شيعي لكنه شافعي، تعلم عند الشوافعي منذ نعومة أظفاره فنشأ شافعيا، بعد ذلك جاء إلى بغداد والتحق بالمفيد، بقي مع المفيد 5 سنوات وتوفي المفيد. من هنا فإن الشوافع في كتبهم يقولون عن محمد بن الحسن الطوسي من أنه كان شافعيا وصار رئيسا للإمامية، وتلك حقيقة، وتلك حقيقة حقيقة حقيقة. برنامج مفصل عن الطوسي وعن حقيقته الشافعية المعتزلية ما بين واقعين، هناك 40 حلقة في هذا البرنامج تختص بالطوسي والمذهب الطوسي اللعين الذي هو مذهب حوزة النجف، مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء. لو سألتموني فإنني أرى من أوجب الواجبات على الشيعي أن يطلع على هذه الحقائق وأن يفرغ نفسه في شهر رمضان أو ما بعد شهر رمضان لمعرفة هذه الحقائق. هناك برنامجان من برامج قناة القمر يجب على الشيعي الذي يريد أن يخدم إمام زمانه أن يطلع عليهما: السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، والحلقات 40 حلقات المذهب الطوسي اللعين من برنامج ما بين واقعين. أعود إلى الأمالي للطوسي المتوفى 460 للهجرة، والكتاب يشتمل على أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، وهذه الطبعة طبعة دار الثقافة. إنها الطبعة الأولى 1414 هجري قمري قم المقدسة. في صفحة 60 إنه الحديث 57 بسنده، بسند الطوسي عن رافع مولى أبي ذر. قال: رأيت أبا ذر آخذا بحلقة باب الكعبة مستقبل الناس بوجهه وهو يقول: من عرفني فأنا جندب الغفاري. أبو ذر اسمه جندب، وتقرأ جندب وجندب. من عرفني فأنا جندب الغفاري، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر. فأنا أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قاتلني في الأولى، في الأولى في زمان رسول الله، وقاتل أهل بيتي في الثانية، يا علي ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. في الأولى قتال رسول الله على التنزيل، وفي الثانية قتال علي على التأويل، ومن قاتل من العترة الطاهرة، من قاتل من العترة الطاهرة إمامنا الحسن وإمامنا الحسين، هذان الإمامان قاتلا. من قاتلني في الأولى قاتل رسول الله. معاوية مثلا لعنة الله عليه قاتل رسول الله في الأولى، وقاتل عليا في الثانية، من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال، في الثالثة مع قائم آل محمد. فليس هناك من قتال ثالث بعد القتالين الأولين إلا هذا القتال، إنه القتال مع قائم آل محمد. حشره الله في الثالثة مع الدجال. والأمر هو في مرحلة الرجعة العظيمة. فالدجال له رجعة أيضا، فحينما يكون راجعا سيرجع معه أنصاره الذين محضوا الكفر. من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية حشره الله في الثالثة مع الدجال. إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ومثل باب حطة، من دخله نجا. باب حطة باب بني إسرائيل. ومثل باب حطة، من دخله نجا ومن لم يدخله هلك. في رواياتنا باب حطة نصب الله عليه صورة محمد وصورة علي صلى الله عليهما وآلهما، وأمر الله موسى بني إسرائيل بما فيهم موسى أن يدخلوا من الباب سجدا، أن يسجدوا عند صورة محمد وعلي. الصورتان كانتا فوق الباب، هذا ما حدثنا به إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. الموضوع بحاجة إلى تفصيل، والحلقة ليست مخصصة لهذا التفصيل. بإمكانكم أن تعودوا إلى البرامج التي تحدثت فيها عن هذه الموضوعات بنحو مفصل. إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ومثل باب حطة، من دخله نجا. من دخله نجا بالشروط التي اشترطها الله على بني إسرائيل، ومن لم يدخله هلك. وماذا نقرأ أيضا في تفسير القمي في الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل بخصوص الآية 95 بعد البسملة من سورة الأنبياء، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حدثتكم عن هذه الآية حينما كنت أعرض بين أيديكم الآيات القرآنية التي تؤسس لعقيدة الرجعة. لا أعيد الكلام، إنما سأقرأ عليكم ماذا جاء عن العترة الطاهرة صلوات الله عليها بخصوص هذا القانون. عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الصادق، وعن إمامنا الباقري صلوات الله عليهما قال: كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة. الإمامان يقولان: فهذه الآية، إنها الآية 95 بعد البسملة من سورة الأنبياء، فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة، لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة، من هلك ومن لم يهلك. قوله لا يرجعون إنما عنا في الرجعة، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا يوجد أحد من المسلمين على أي مذهب، على أي مشرب، يقول من أن مجموعة من الناس لن تحشر يوم القيامة. الآية واضحة: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذا من جملة قوانين الرجعة. ونقرأ أيضا في مختصر البصائر في الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 90 رقم الحديث 57/3 بسنده عن بريدة الأسلمي، من الصحابة شخصية معروفة، عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يخاطب بريدة: كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي فيأتيها مثل قرن الشمس؟ قرن الشمس أعلاها، الذي هو أول ما يبرز من الشمس عند شروقها وآخر ما يغيب من الشمس عند غروبها، وفي بعض النسخ فيأتيها مثل قرص الشمس، لكننا نحن والموجود بين أيدينا. وفي بعض النسخ فيأتيها مثل قرص الشمس، لكننا نلتزم بما هو موجود بين أيدينا. كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي فيأتيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض؟ فقلت: يا رسول الله، بعد الموت؟ لأن بريدة هكذا فهم من أن النبي يقول له: من أنك ستكون موجودا، كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي فيأتيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض؟ فقلت: يا رسول الله، بعد الموت، بعد ما نموت؟ فقال: والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا. النبي يشير إلى الظهور القائمي وإلى الرجعة العظيمة، فقال: والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا. قلت: يا رسول الله، أي العمرين أطول؟ هل أعمارنا قبل الموتة الأولى أم أعمارنا قبل الموتة الثانية؟ قلت يا رسول الله أي العمرين أطول؟ قال الآخر بالضعف، فعمر الرجعة سيكون مضاعفا. قال الآخر بالضعف، ليس بالضرورة أن يضاعف مرة واحدة، بالضعف يكون مضاعفا، يكون طويلا. وهذا ما حدثتنا عنه الروايات، من أن الأعمار في عصر القائم ستكون أطول من الأعمار في عصر الغيبة، أما أعمار الرجعة فستكون أطول وأطول من الأعمار في عصر القائم. فقلت يا رسول الله بعد الموت هناك حياة، حياة في الأرض، لأن النبي يتحدث عن الأمة في الأرض وعن ظهور المهدي في الأرض، فيأتيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض. فقلت يا رسول الله بعد الموت؟ فقال والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا. قلت يا رسول الله أي العمرين أطول؟ قال الآخر في الرجعة، قال الآخر بالضعف. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير السخاء ما صادف موضع الحاجة، خير النفوس أزكاها، خير الشيم أرضاها، خير الاختيار موادة الأخيار، خير المعروف ما أصيب به الأبرار، خير الكرم جود بلا طلب مكافات، خير الأخوان من لا يحوج إخوانه إلى سواه، خير إخوانك من عنفك في طاعة الله سبحانه، خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله سبحانه، خير إخوانك من واساك، وخير منه من كفاك وإن احتاج إليك أعفاك، خير من صاحبت ذو العلم والحلم، خير من شاورت ذو النهى والعلم وأولو التجارب والحزم، خير الأعمال ما زانه الرفق، خير الأموال ما قضى اللوازم، خير الأعمال ما أعان على المكارم، خير المكارم الرفق، خير الكلام الصدق، خير الأخوان من لم يكن على إخوانه مستقصيا، خير الأمراء من كان على نفسه أميرا، خير الناس من إن غضب حلم وإن ظلم غفر وإن أسيء إليه أحسن. هذا هو الجزء الرابع من مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب السروي المازندراني. الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان 1412 هجري قمري، في صفحة 110. عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه، من أنه مر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بحلقة فيها قوم من بني أمية فتغامزوا به، وذلك عندما تغلب معاوية على ظاهر أمره فرآهم وتغامزهم به، كانوا يتغامزون فيما بينهم يشيرون إلى إمامنا الحسن، ومن أن معاوية قد تغلب عليه بعد الهدنة التي كانت بين إمامنا وبين معاوية. الإمام كما تقول الرواية مر في مسجد رسول الله بحلقة فيها قوم من بني أمية فتغامزوا به، وذلك عندما تغلب معاوية على ظاهر أمره فرآهم وتغامزهم به فصلى ركعتين فقال، يتحدث مع الأمويين، فقال: قد رأيت تغامزكم، أما والله لا تملكون يوما إلا ملكنا يومين. الكلام هنا ليس تحديدا رياضيا، زمان الرجعة زمان طويل طويل جدا. ورد في بعض الروايات من أن عمر الدنيا من زمن آدم إلى وقت الظهور 20,000 سنة، ومن وقت الظهور إلى انتهاء الدنيا 80,000 سنة، فعمرها 100,000 سنة من زمن آدم إلى نهاية عمرها الافتراضي إلى نهاية عصر الرجعة العظيمة. هذا تقدير ورد في الروايات، والتقديرات التي ترد في الروايات خاضعة للبداء، وحدثتكم عن قانون البداء وسلطته العالية. فحتى لو تمسكنا بهذه الرواية من أن الزمن يمتد من يوم الظهور إلى نهاية عصر الرجعة العظيمة، من أنه يمتد إلى 80,000 سنة، فما هو وجه المقايسة بين حكم الأمويين الذي لم يتجاوز 90 سنة؟ ما هو وجه المقايسة؟ هذه البيانات بيانات تقريبية، هذا الكلام تقريبي، أما والله لا تملكون يوما إلا ملكنا يومين، ولا شهرا إلا ملكنا شهرين، ولا سنة إلا ملكنا سنتين، وإنا لنأكل في سلطانكم ونشرب ونلبس ونركب وننكح وأنتم لا تركبون في سلطاننا ولا تشربون ولا تأكلون ولا تنكحون. فقال له رجل: فكيف يكون ذلك يا أبا محمد وأنتم أجود الناس وأرأفهم وأرحمهم، تأمنون في سلطان القوم ولا يأمنون في سلطانكم؟ الإمام لا يتحدث عن المرحلة الدنيوية التي كان يعيشها في وقت الكلام، الإمام يتحدث عن الرجعة، فقال: لأنهم عادونا بكيد الشيطان وهو ضعيف، عادونا بكيد الشيطان لأن الدولة هي دولة الشيطان منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم الظهور، هذه دولة الشيطان. لأنهم عادونا بكيد الشيطان وهو ضعيف، وعاديناهم بكيد الله وكيد الله شديد. ومرت علينا آيات الكيد الإلهي، ومن أنها مفسرة في الرجعة العظيمة. مر هذا الكلام علينا. كلامهم يأتي ضمن هندسة دقيقة جدا حينما يفسرون القرآن، حينما ينظمون لنا الأدعية والزيارات، حينما يجيبون على أسئلتنا، حينما يبتدئوننا، وحينما يناقشون أعداءهم، منظومة فكرية متسقة متناسقة مستوسقة واحدة. إنها هندسة عجيبة متكاملة في غاية الأناقة وفي غاية الذوق الرفيع. أقرأ كلام إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث بنحو إجمالي عن المجريات القانونية في عصر الرجعة العظيمة. أما والله لا تملكون يوما إلا ملكنا يومين، ولا شهرا إلا ملكنا شهرين، مثلما تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مع بريدة الأسلمي من أن العمر يكون بالضعف في مرحلة الرجعة، والملك كذلك. أما والله لا تملكون يوما إلا ملكنا يومين، ولا شهرا إلا ملكنا شهرين، ولا سنة إلا ملكنا سنتين، وإنا لنأكل في سلطانكم، ونشرب ونلبس ونركب وننكح، وأنتم لا تركبون في سلطاننا، ولا تشربون ولا تأكلون ولا تنكحون. فقال له رجل: فكيف يكون ذلك يا أبا محمد وأنتم أجود الناس وأرأفهم وأرحمهم، تأمنون في سلطان القوم ولا يأمنون في سلطانكم؟ فقال: لأنهم عادونا بكيد الشيطان وهو ضعيف، وعاديناهم بكيد الله وكيد الله شديد. وماذا نقرأ أيضا في مختصر البصائر صفحة 118؟ إنه الحديث المرقم 95/41 بسنده عن الحسن بن راشد عن أبي إبراهيم، إنه إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، عن إمامنا الكاظم قال: لترجعن نفوس ذهبت، نفوس ذهبت أي ذهبت إلى عالم موتها، لترجعن نفوس ذهبت وليقتص يوم يقوم، ومن عذب يقتص بعذابه، ومن أغيظ أغاظ بغيظه، ومن قتل اقتص بقتله، يعود حيا ويقتص لنفسه من قاتلي. ويرد لهم أعداءهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم، ثم يعمرون بعدهم بعد أخذ الثأر 30 شهرا، وهذه من أشهر مرحلة الظهور إذا كان الحديث عن الظهور، ومن أشهر مرحلة الرجعة إذا كان الحديث عن مرحلة الرجعة. والأحاديث تخبرنا من أن الفلك سيتباطأ، وحينئذ فإن الزمان سيتغير، هناك تغيرات كونية فلكية في مرحلة الظهور وكذلك في مرحلة الرجعة. ثم يعمرون بعدهم 30 شهرا، هذا الكلام لمجموعة من الراجعين. لترجعن نفوس ذهبت، إنها مجموعة من الراجعين سيكون حالها هذا الحال. ثم يعمرون بعدهم 30 شهرا، ثم يموتون في ليلة واحدة، وربما يرزقون رجعة أخرى، ثم يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا ثأرهم وشفوا أنفسهم، ويصير عدوهم إلى أشد النار عذابا، ثم يوقفون بين يدي الجبار عز وجل في القيامة الكبرى، فيؤخذ لهم بحقوقهم. الكلام الأول في الرجعة، إنها القيامة الوسطى، الظهور قيامة صغرى والرجعة قيامة وسطى، وهناك قيامة حسينية بعد انتهاء الرجعة، ثم تأتينا مرحلة دابة الأرض وهي مرحلة قيامة أيضا، إنها القيامة العلوية بدرجة من الدرجات ما قبل القيامة الكبرى. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، هذه الروايات لا تقرأ عليكم، دققوا النظر فيها. حديثنا تحت هذا العنوان قوانين الرجعة. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: لترجعن نفوس ذهبت، أصناف من الناس، من الذين محضوا الإيمان ومن الذين محضوا الكفر، وليقتصوا يوم يقوم. هذا الاقتصاص سيكون عند قيام القائم في مرحلة الظهور، أو عند قيام كل إمام من الأئمة في مراحل الرجعة، في مراحل قيامهم في الرجعة العظيمة. ومن عذب يقتص بعذابه، ومن أغيظ أغاظ بغيظه، ومن قتل اقتص بقتله، ويرد لهم أعداؤهم معهم حتى يأخذوا بثأرهم، ثم يعمرون بعدهم 30 شهرا، ثم يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا ثأرهم وشفوا أنفسهم، ويصير عدوهم إلى أشد النار عذابا، ثم يوقفون بين يدي الجبار عز وجل فيؤخذ لهم بحقوقه. ونقرأ أيضا في تفسير العياشي، وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 26 بعد 200. إنه الحديث 62 بعد 100 بسنده عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال سئل عن قول الله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم قال أتدري يا جابر ما سبيل الله فقلت لا والله إلا أن أسمعه منك قال سبيل الله علي وذريته فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله ومن مات في ولايته مات في سبيل الله ليس من يؤمن من هذه الأمة إلا وله قتلة وميتة الحديث عن الذين محضوا الإيمان ليس من يؤمن من هذه الأمة إلا وله قتلة وميتة قال إنه من قتل قبل زمان الرجعة قبل زمان الظهور في زمان الغيبة مثلا في زمان الحضور في زمان الأئمة صلوات الله عليهم من قتل ينشر في الرجعة حتى يموت من قتل ينشر متى ينشر ينشر في مرحلة الرجعة ينشر حتى يموت ومن مات ينشر حتى يقتل الكلام هنا عن الذين محضوا الإيمان فإذا كانوا قد قتلوا وماتوا الموتة الأولى قتلا فإنهم يخرجون في الرجعة ولا يقتلون يموتون وإذا كانوا قد ماتوا الموتة الأولى ولم يكن موتهم قتلا فإنهم ينشرون في الرجعة ويقتلون هذا المضمون تحدثت عنه روايات عديدة من رواياتهم وأحاديثهم الشريفة أعود إلى مختصر البصائر صفحة 118 رقم الحديث 96 على 42 عن الحسن بن راشد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحسين قال دخلت مع أبي على أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فجرى بينهما حديث فقال أبي لأبي عبد الله من الذي يقول قال أبي لأبي عبد الله إنه محمد ابن عبد الله ابن الحسين أبوه عبد الله ابن الحسين هو الذي يتحدث مع الإمام الصادق فقال أبي لأبي عبد الله ما تقول في الكرة قال أقول فيها ما قال الله عز وجل وذلك أن تفسيرها صار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأتي هذا الحرف 25 ليلة أي حرف إنه يشير إلى الآية تلك إذن وهي من سورة النازعات إنها الآيات التي جاءت في سورة النازعات دقق النظر الآيات التي تبدأ من الآية 6 بعد البسملة وما بعدها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الآيات تتحدث هنا عن الكرة، عن الرجعة، وهذا هو الذي يشير إليه إمامنا الصادق. فالسائل قال للإمام الصادق صلوات الله عليه: ما تقول في الكرة؟ قال: أقول فيها ما قال الله عز وجل، وذلك أن تفسيرها، أن تفسير الكرة صار إلى رسول الله قبل أن يأتي هذا الحرف 25 ليلة. ما هو هذا الحرف؟ قول الله عز وجل: تلك إذن كرة خاسرة، إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضوا ذحولهم، ذحولهم حقوقهم، ذحولهم مظلوميتهم، ذحولهم ثاراتهم. فقال له أبي: يقول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي شيء أراد بهذا؟ فقال: إذا انتقم منهم وماتت الأبدان بقيت الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت. هذه حالة تجري على الذين يكونون في عصر الرجعة العظيمة وبعد ذلك يقتلون، يموتون، إنهم يكونون في هذه الحالة، في الحالة الساهرة، مثل ما قال القرآن: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة منزلة من المنازل. نحن نقرأ في دعاء من أدعية الصديقة الكبرى، الكتاب الذي بين يدي مهج الدعوات ومنهج العنايات لابن طاووس المتوفى 664 للهجرة، وهذه طبعة دار المرتضى بيروت لبنان، إنها الطبعة الحروفية الحديثة لهذا الكتاب، في الصفحة 42 بعد 100 من أدعية الصديقة الطاهرة، دعاء نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي أوله: يا أعز مذكور وأقدمه قدما في العز والجبروت، إلى أن يقول الدعاء: وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي، يا من أمر بالصيحة في خلقه، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يا من أمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة يحشرون. وبذلك الاسم الذي أحييت به العظام وهي رميم، أحي قلبي واشرح صدري وأصلح شأني. يا من أمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة يحشرون، هذه حالة تجري على المؤمنين وعلى الكافرين، ولكنها تجري على المؤمنين بحسب إيمانهم، وتجري على الكافرين بحسب كفرهم، مثلما هو الحال في البرزخ. هناك قبور جنانية وهناك قبور نيرانية. القبر الجناني يفتح فيما بينه وبين نعيم الجنان البرزخية، والقبر النيراني يفتح فيما بينه وبين عذاب جهنم البرزخية. وهذا واضح في الآيات القرآنية المفسرة بتفسيرهم وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونقرأ أيضا أعتقد أن المعنى الإجمالي صار واضحا لمعنى الساهرة، وإذا سنحت فرصة سأعود للتوضيح بنحو أكثر، لأنني أرى الوقت يجري سريعا وأنا أحاول أن ألخص المطالب بقدر ما أستطيع. في تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 25 بعد 200، إنه الحديث 60 بعد 100، عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن الرجعة، كره أن يسأله بنحو مباشر، ربما لوجود أشخاص في المجلس فما أراد أن يتحدث بصراحة عن الرجعة التي كانت تعد إشكالا سياسيا وأمنيا كبيرا في زمان أئمتنا صلوات الله عليهم، بالنسبة للأمويين أو بالنسبة للعباسيين على حد سواء لعنة الله عليهم جميعا. عن زرارة قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر عن الرجعة واستخفيت ذلك، يعني جعلت سؤالي سؤالا خفيا واستخفيت ذلك، قلت لأسألن مسألة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: أخبرني عمن قتل أمات؟ قال: لا، الموت موت والقتل قتل. قلت: ما أحد يقتل إلا وقد مات؟ فقال: قول الله أصدق من قولك. فرق بينهما في القرآن فقال: أفإن مات أو قتل، حينما تحدث القرآن في سورة آل عمران عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ففرق بين الموت والقتل، فقال: قول الله أصدق من قولك يا زرارة. فرق بينهما في القرآن فقال: أفإن مات أو قتل، وقال: لئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وليس كما قلت يا زرارة الموت موت والقتل قتل، لا كما تقول بحسب ما جاء في سؤاله: أخبرني عمن قتل أمات، وليس كما قلت يا زرارة الموت موت والقتل قتل. قلت فإن الله يقول كل نفس ذائقة الموت، قال من قتل لم يذق الموت، ثم قال لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت. الكلام هنا عن الذين محضوا الإيمان، الذين لم يمحضوا الإيمان هم في مقابر النوم يغطون في نوم عميق لا علاقة لهم لا بعصر الظهور ولا بعصر الرجعة. وهذا السرور الذي تتحدث عنه الروايات أو نقرأه في أدعية شهر رمضان، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، هذا لا يدخل على مقابر النوم، هذا يدخل على سكان الجنة البرزخية وعلى قطان القبور الجنانية. هكذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه من قتل لم يذق الموت، ثم قال لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت. الحديث 61 بعد 100 أيضا عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وقد قال الله كل نفس ذائقة الموت. فقال أبو جعفر قد فرق الله بينهما، فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه قد فرق الله بينهما، ثم قال لزرارة أكنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك؟ قلت نعم. قال فلو مات موتا أكنت قاتلا به أحدا؟ قلت لا. قال ألا ترى كيف فرق الله بينهما؟ نذهب إلى فاصل.
يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا لا يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قدير يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره فضله عميم سبحانك يا الغافر.
في رجال الكشي الكتاب المعروف، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة 4 2004 ميلادي طهران إيران، صفحة 407، مجموعة الأحاديث التي ترتبط بداود ابن كثير الرقي، رقم الحديث 766. أذهب إلى موطن الحاجة منه. داود ابن كثير الرقي يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إني قد كبرت ودق عظمي. هذه علائم التقدم في السن. إني قد كبرت ودق عظمي، أحب أن يختم عملي بقتل فيكم، أن أقتل في سبيلكم. فقال إمامنا الصادق: وما من هذا بد، لابد أن يجري عليك، لأن داود كان من المخلصين للأئمة. الإمام قال له: وما من هذا بد إن لم يكن في العاجلة يكون في الآجلة، إن لم تقتل في هذه المرحلة في زمان حضور الأئمة، في الزمن الذي كان يعيش فيه الصادق، إن لم تقتل وإنك ستموت فإنك ستعود في الرجعة كي تقتل. الإمام هكذا قال له: وما من هذا بد، لابد أن يكون، لابد أن تقتل، إن لم يكن في العاجلة الآن يكون في الآجلة. متى ستكون الآجلة؟ إنها الرجعة الصغرى، وداود هذا من الراجعين في الرجعة الصغرى. أو أن الكلام بشكل عام عن هذا الرجل أو عن غيره، فإما أن يكون الرجوع في الرجعة الصغرى زمان الظهور الشريف، وإما أن يكون الرجوع زمان الرجعة العظيمة. ونقرأ أيضا في مختصر البصائر صفحة 109 رقم الحديث 82/28 عن محمد بن الطيار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا في الرجعة وليس في القيامة، لأن القيامة الكبرى الجميع سيحشرون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ليس أحد من المؤمنين، إنه يتحدث عن الذين محضوا الإيمان، الذين لم يمحضوا الإيمان ما هم بمؤمنين، إنهم أشباه المؤمنين. وبينت لكم معنى ماحض الإيمان، هو الذي يتوجه إليهم لا أن يتوجه بهم، الذين يتوجهون بمحمد وآل محمد إلى الله، هؤلاء ما هم بمؤمنين. إطلاق وصف الإيمان عليهم يكون مجازيا بنحو المقاربة. هؤلاء ما هم شيعة، هؤلاء محبون. ليس أحد من المؤمنين من ماحضي الإيمان قتل إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل. هذا القانون واضح وواضح جدا في قوانين الرجعة العظيمة. وقت الحلقة انتهى والكلام لم ينتهي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد وفي فناء معرفة عقيدة الرجعة العظيمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً